الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عرفنا فيما مضى من الدرس أن الطعن أيضا يكون من جهة الراوي، وذلك إما بالطعن في عدالته أو بالطعن في ضبطه. وأيهما أهون؟ الطعن في الضبط أهون من الطعن في العدالة. الطعن في الضبط أهون من الطعن في العدالة، لأن العدالة طعن في ديانته وصيانته، بخلاف الضبط فقد يقع الطعن في الإنسان مع صلاحه فيما بينه وبين الله عز وجل. ثم إن التبديع والتفسيق إنما يلحق بالطعن في العدالة لا بالطعن في الضبط، لأن العدالة من فعل المكلف، بينما الضبط هو هبة من الله عز وجل، إلا يعني ما يعين الله عز وجل به العبد على الكتابة والحفظ وغير ذلك. قال وهذا هو الدرس السابع من قصب السكر نظم رخوة الفكر. قال وإن طعن بأنه خالف موثوقا أمن، يعني الحديث الذي وهم فيه إذا تتبعت طرقه يسمى بالمعلل، إن كانت علته قادحة رد، وإن كانت غير قادحة قبل. ثم قال وإن طعن أي في الراوي بالمخالفة، وهذا هو القسم السابع الطعن بالمخالفة، لأنه قد تقدم معنا الطعن بالكذب والطعن بالتهمة بالكذب والطعن بالغلط والطعن بالغفلة والطعن بفعل الفواحش والطعن بالوهم والطعن بالمخالفة، هذا هو النوع السابع. وإن طعن بأنه خالف موثوقا، ليست كل مخالفة مطعن، فلو خالف الضعفاء، خالف المتروكين، خالف الكذابين، خالف المبتدعين الضالين، هذا ليس بمطعن فيه، إنما المطعن إذا خالف الثقات الأثبات أو خالف أهل السنة والجماعة. فإن يكن، ثم سيذكر الآن المصنف رحمه الله تعالى عدة أنواع في علم الحديث تقع بسبب المخالفة، عدة أنواع في علم الحديث تقع بسبب المخالفة. فإن يكن غير في السياق فمدرج الإسناد باتفاق، غير في سياقة السند الذي يوصل إلى المتن، وهذا له طرق. الأول أن يأخذ من شيخه الحديث بسندين ثم يركبهما في إسناد واحد. الثاني أن يأخذ الحديث عن شيخ بسند ثم يضيف إليه حديثا آخر. الثالث أن يأخذ الحديث عن شيخه بسند إلا جزء منه، يأخذه بواسطة ثم يضيفه إلى شيخه أجمع. فإذا غير في سياقة الإسناد بأي نوع من أنواع التغير سمي مدرج الإسناد، وقد يزاد فيه على ما يأتي في المزيد في متصل الأسانيد. والمدرج مأخوذ من إدراج الشيء في الشيء وهو إدخاله، وهو منقسم إلى مدرج الإسناد ومدرج المتن. قال أو أدمج الموقوف بالمرفوع، فمدرج المتن لدى الجميع. والمراد بالموقوف هنا ليس قول الصحابي فقط، بل ما أضيف إلى الحديث ولم يكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قاله الصحابي أو قاله من دون الصحابي، كقول الزهري والتحنث هو التعبد الليالي ذات العدد. فإذا أدمج كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من المدرجات، والمدرجات في الحديث ما أتت من لفظ ماذا؟ من لفظ، من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والإدراج في المتن قد يقع في أوله، وقد يقع في وسطه، وقد يقع في آخره. فمن الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أصبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، ومن الوسط حديث عائشة رضي الله عنها والتحنث والتعبد لله إزالة العدد. ومن الأخير حديث أبي هريرة رضي الله عنه لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. ويعرف الإدراج بأمور: الأول نص الحافظ على أن هذا مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني اعتراف الراوي أن هذا مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا القول مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. فيستحال أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم شرك فهو معصوم صلى الله عليه وسلم من ذلك. وهكذا حديث الجهاد وبر أمي لا أحببت أن أموت مملوكا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في رتبة عالية ومكانة سامية، ثم إن أمه قد ماتت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن ينظر في طرق الحديث فتوجد اللفظة الزائدة بأنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيحكم عليها بما تستحق. قوله المتن: المتن معروف هو الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال: أو كان بالتقديم، إن كانت المخالفة بالتقديم والتأخير. التقديم في أسماء الرواة أو التأخير في أسمائهم ككعب بن مرة ومرة بن كعب، أو كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. تقديم في المتن، تأخير في المتن، فإنه المقلوب في المأثور، يسمى هذا بالمقلوب، وينبغي للطالب أن يتفطن له، لأن الحديث المقلوب قد يجعل الطالب يعني ماذا يكثر في البحث عن الرجال، أو يكثر في الجمع بين الحديثين، مثل حديث إن بلال يعني إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل. يعني كثير من العلماء يبحثون في هذا الحديث صحة وضعفا أو جمعا، لأن الحديث المحفوظ إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهكذا مرة بن كعب أو كعب بن مرة، ربما تذهب وتبحث في كتب الرجال عن هذا الراوي ما تجده، وهو قد انقلب، قد انقلب اسمه على الرواه. وربما للامتحان يفعل، أي القلب ربما في الامتحان يفعل، يعني كان الرواه إذا دخلوا بلدا يريدون السماع من شيخ من شيوخهم، يريد أن يتثبت أن شيخه متقن للحديث، فيأتي ويقلب له إسناد حديث يقلبه عليه، فإن قبله علم أن هذا الشيخ غير متقن وأنه لقن، يتركه يمشي. وإن تنبه للقلب علم أنه متقن، فعند ذلك يلزمه، وكانوا يفرحون بذلك. وقد امتحن امتحن يا أخوان الذي امتحن أحمد بن حنبل، لا أحمد بن حنبل ومعه أبو نعيم، لما امتحن أظن أبا نعيم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وثالث، لم يكن أحمد راضيا بالامتحان، ولكن امتحن يحيى بن معين شيخه أبا نعيم، فلما تفطن أبو نعيم للامتحان ركل يحيى بن معين، ركل وغضب من ذلك. ما السبب؟ لأن الشيخ يخشى أن يخطئ، فإذا أخطأ تناقل الناس أنه أخطأ وترك حديثه، فغضب وقال: أما أحمد فينزه أن يفعل مثل هذا، وأما الآخر فهو أهون من هذا. ولكن هذا من صنيع يحيى بن معين، فكان يحيى بن معين رحمه الله يقول: ركلة أبي نعيم أحب إلي من كذا وكذا، لأنه أثبت حفظ شيخه. قال: وربما للامتحان يفعل عمدا، يعني لا يجوز القلب، القلب حرام، قلب الأحاديث أو قلب الرواه أو قلب الأسانيد حرام، إلا للامتحان جوزوه لكن بعد البياء بعده يبين مباشرة أن هذا كان على الامتحان. نعم. ومما نسيناه من مدرج الإسناد أن يذكر سندا ثم يذكر متنا ليس له ذلك السند، كإدخال حديث يعني كلام فيظنه الضال أنه تبع لذلك السند عمدا، وفيه قصة لا تجهله، قصة البخاري مع مشايخ بغداد، هذه قصة مشهورة ذكرها الخطيب وغيره، ولكن فيها مجاهيل، إلا أنها مشهورة أن البخاري دخل إلى بغداد فاجتمع عليه فقهاء بغداد وحفاظ الحديث فقلبوا له كل واجتمع عشرة قلبوا له كل واحد قلب 10 أسانيد، فحفظ البخاري الأسانيد المقلوبة ثم ردها إلى الأسانيد الصحيحة، فما عجب الناس من رد البخاري الأسانيد يعني إلى صحيحها، ولكن من حفظه للمقلوب ثم على الترتيب على الترتيب ثم رد كل حديث إلى سنده الصحيح، هذه يذكرونها. أو زيد راو، هذا النوع الثالث من أنواع المخالفة. أو زيد راو سمه المزيد فيه، متصل الإسناد فيه واكتفي، هذا نوع من المخالفة في المزيد في متصل الأسانيد، وذلك أن يروي الراوي الحديث بسند فيه 4 كل واحد منهم سمع من الآخر، ويأتي آخر ويروي الحديث ب5 كل منهم سمع من الآخر. لماذا قلنا كل منهم سمع من الآخر؟ لأنه إذا لم يكن سمع سيكون عندنا يعني انقطاع، لكن المزيد في متصل الأسانيد الأصل أنه متصل، إلا أنه جاء مرة بزيادة راوي ومرة بنقصان راوي، فيشترطون في هذا النوع أن يكون الذي نقص أوثق من الذي زاد، أوثق من الذي زاد، وأن يكون موطن النقص يصرح فيه بالسماع حتى تنتفي تهمة التدليس أو غير ذلك. أو كان هذا النوع الرابع من المخالفة، أو كان إبدالا بلا مرجح فسمه مضطربا والطرح، الحديث المضطرب من أشد أنواع الحديث ضعفا بعد الموضوع والمتروك، فيقول إن كان القلب قد وقع في الحديث متنا أو إسنادا ولم تستطع الترجيح مع تتبع الطرق والنظر في أقوال أهل العلم فهذا الحديث يسمى مضطربا، والمضطرب هو الذي تتكافأ طرقه فلا يستطيع أن يقدم بعضها على بعض، ويمثلون له بحديث الخط، فمن لم يجد سترة فليخط خطا، ويمثلون له بحديث شيبتني هود وأخواتها إلى غير ذلك. ثم النوع الخامس، أو كان بالتغيير للحروف مع بقى سياقة المعروف فسمه المصحف المحرفة هذا وحرم منهما التصرف. يقول النوع الخامس من أنواع المخالفة التغيير، والتغيير للكلمة ينقسم إلى قسمين، إما بتغيير حرف أو حروف، حرف أو حروف، وإما بتغيير شكل، إما بتغيير حرف وإما بتغيير شكل. فتغيير الحرف يسمى المصحف، وتغيير الشكل يسمى المحرف، وهذا النوع من المهمات، لأن كثيرا من الأحاديث دخلها الخلل في فهم معناها بسبب التحريف أو التصحيف، والتحريف قد يقع في المتن والإسناد كما أن التصحيف يقع في المتن والإسناد، ولذلك صنفوا فيه مصنفات، صنفوا فيه المصنفات، فمثلا تحرف بعض الكلمات إلى كلمات أخرى، وكذلك تصحف صلاة على إثر صلاة كالناز في غلس. كالناز في غلس يعني كثير من الناس ما علم معنى هذه الكلمة، بينما الحديث كتاب في عليين، كتاب في عليين. هذا وحر منهم التصرف، حرام أن يتعمد الراوي التصرف في هذا الأمر، إنما قد يقع لغير مقصد. أما أن يعمد إلى تحريف وتصحيف فهذا من فعل اليهود والعياذ بالله. أو أن هذا قوله هذا حرم منهم التصرف سيأتي معناه في الذي بعده وهو النوع السادس. هذا وحرم منهم التصرف بالنقص والمراد في الشهير للمتن عمدا فيه بالتغيير. يقول وحرم التصرف في الحديث بالاختصار أو الرواية بالمعنى، أو الرواية بالمعنى. وهذا النوع كم يا أخوة؟ السادس، السادس أو السابع. الأول الإدراج، الثاني المقلوب، الثالث المزيد في متصل الأسانيد، الرابع المضطرب، الخامس التحريف والتصحيف، السادس الرواية بالاختصار وبالمعنى، الرواية بالاختصار وبالمعنى. وجمهور العلماء على جواز الرواية بالاختصار وكذلك بالمعنى، لكن بشروط أن يكون المختصر والراوي بالمعنى من ذوي الأهلية بحيث لا يؤدي إلى حذف ما يحتاج إليه ولا إلى تغيير المعنى الذي يفسر به الحديث. وقد سار على الاختصار كثير من أهل العلم كالبخاري في صحيحه وكأبي داود في سننه وغير واحد من أهل العلم، بل الجماهير على جواز الاختصار للأحاديث. الأمر الثاني الرواية بالمعنى، جمهور العلماء على تجويزها، وما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عليهم من التشديد في ذلك وكذلك بعض التابعين فهو على الاحتياط، على الاحتياط، كما فعل الزبير بن العوام، قال له ابنه يا أبي ما أراك تحدث كما يحدث غيرك، كما يحدث غيرك مع أنك لازمت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، قال يا بني إنه لم يمنعني من ذلك إلا حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا أيضا مذهب أنس بن مالك رضي الله عنه. فيحرم يعني التصرف بالنقص والإسناء بالنقص والرواية بالمعنى لغير متقن أو لإرادة التغيير الذي يفضي إلى تغيير المعنى. قال إلا لمن يعلم بالمعاني، هذا يجوز له أن يروي الأحاديث بمعناها لا بلفظها. وهل هذه الرواية بالمعنى في كل حديث أم أنها مختصة بأحاديث دون أحاديث؟ مختصة بأحاديث دون أحاديث، فأحاديث الأذكار، أحاديث الأذكار الأصل أنها يؤتى بها على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال البراء بن عازب ورسولك الذي أرسلت قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل ونبيك الذي أرسلت، فهذا يتفطن له. إلا لمن يعلم بالمعاني وما يحيل اللفظ والمباني، لأن الكلام إذا اختصر أو روي بالمعنى ربما يتغير تركيبه، فإن لم يكن الراوي بالمعنى ممن يحسن يكون السامع ممن يتعذر عليه الفهم. النوع السابع في باب المخالفة، فإن خفي معناه احتاج إلى شرح غريب موضح ما أشكل. فإن خفي المعنى في لفظ الحديث، وهذا كثير جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم بالفصيحة التي يجهلها الكثير، أو ربما تكلم ببعض الكلام الذي هو لغة لبعض القبائل العربية فيحتاج إلى تفسير وبيان، فيحتاج إلى شرح الغريب. وليس كل أحد يحسن الكلام في الغريب، قد يفهم العالم معنى الحديث ولكن يجهل هذه الكلمة الغريبة، فهذا بحثه في كتب الغريب وقد صنفت كتب كثيرة في هذا الباب، سواء في باب غريب القرآن أو غريب الحديث. ومن أشهر الكتب في غريب القرآن مفردات الراغب، ومن أشهر الكتب في غريب الحديث النهاية ابن الأثير، وكذلك صنف غير ابن الأثير في غريب الحديث. فإذا أردت أن تعرف معنى كلمة بالغريب اذهب إلى كتب الغريب، ما تذهب إلى كتب الشروح، الشروح قد يشير إليها. أما كتب الغريب معنى قوله ضالة، معنى قوله يتحنث، معنى قوله السمحة، وهكذا. والإمام أحمد يذكرون عنه أنه لما طلب بشرح بعض الغريب قال سلوا فلان، أي من أصحاب علم الغريب، لأن الغريب علم مستقل وقد يحتاج إليه المدرس إذا كان يشرح كل كلمة من الحديث، وقد لا يحتاج إليه إذا كان يشرح الحديث على المعنى الإجمالي. تجدون كثير من المسلمين الآن يفهمون القرآن على المعنى الإجمالي، لكن على الغريب قد تشكل كثير من الكلمات على السامع أو على القارئ. ثم يقول رحمه الله: أو جهله لأجل نعت يكثر وجاء بالأخفى وما لا يشهر. من يقول لنا هذا؟ يعطف على ماذا عندك يا أبا الصيب؟ يعطف على المخالفة أم على ماذا؟ ها؟ عندك يا عبد الرحيم على ماذا يعطف هذا؟ يعني على الطعن. إنما تدرج المصنف ذكر عدة أقسام من أقسام المخالفة، كماذا يا أخوة؟ من باب الفائدة. وإلا هو الآن يتكلم عن الطعن في الراوي، فقد ذكر سبعا من أسباب الطعون، وهنا يقول أو جهله، وهذا هو النوع الثامن. لأجل نعت يكثر وجاء بالأخفى وما لا يشهر، يعني يجهل الراوي لكثرة نعوته. نعم يا أخو، ما زلنا في المخالفة، أنا ظننت أنه انتقل إلى المجهول العين ومجهول الحال. إذا ما زلنا في المخالفة، سيكون هذا النوع الكم؟ السابع أو الثامن؟ السابع. أو جهله لأجل نعت يكثر، الثامن من أي نوع؟ لا، نحن الآن في السابع في المخالفة. نعم، السابع في المخالفة. أو جهله لأجل نعت يكثر، يعني الراوي يجهل بسبب كثرة نعوته. هذا يسميه الوادعي، وهذا يسميه الهمداني، وهذا يسميه أبو عبد الرحمن، وهذا يسميه كذا وكذا، يطلقون عليه عدة من النعوت حتى يجهل. وجاء بالأخفى وما لا يشهر، جاء بأخفى الأوصاف والنعوت والألقاب التي يتميز بها هذا الراوي، فربما يشكل ذلك على كثير من طلاب الحديث، لا سيما الذين لم يكثروا النظر في كتب الرجال. قال: وصنفوا الموضح في ذا المعنى أزال ما أشكل منه عنا. صنفوا الموضح، أي لما أشكل من الرواه، أو أشكل لما من المعاني، لكنه لما أشكل من الرواه أكثر. أو أنه كان مقلا ثم لا يكثر عنه الآخذون النبلاء. النوع الذي قبله وهو السابع بالمخالفة، جهل الراوي لكثرة نعوته. النوع الثامن هو جهل الراوي لقلة رواته، لقلة ما يروي. أو أنه كان مقلا قليل الحديث ثم لا يكثر عنه الآخذون النبلاء. وصنف الوحدان في هذا: فإن لم يذكر الاسم اختصارا فاستبن. يعني وصنف في هذا الوحدان، وقد صنف في ذلك مسلم الحجاج: من لم يروي عنه إلا واحد، من ليس من في هذا الاسم إلا واحد، وهذا من علوم الحديث المفيدة، فاستبن هذا واستفده. قال: والمبهمات صنفت في هذا وفي سواها لم نجد ملاذا. والمبهمات صنفت في هذا أيضا، في من يشكل ولم يعرف، وفي سواها لم نجد ملاذا أي يلود إلى هذه الكتب ليعرف الرواه على أوصافهم وعلى صفاتهم. والمبهم الراوي في المقبول ولو أتى بلفظة التعديل لا يقبلن على الأصح حكمه وإن يكن ما قد روى مسمى. هذا باب آخر وهو الانتقال إلى الطعن. هذا انتقل إلى الطعن ولم يعد متكلما في باب المخالفة. فمن الطعن إبهام الراوي، إبهام الراوي. ويبهم الراوي بأمرين، يبهم الراوي بأمرين. الأمر الأول إبهام اسمه، كان يقول حدثني رجل أو حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم. والثاني إبهام نسبه وهو المهمل، إبهام نسبه وهو المهمل إذا توافق مع غيره، إذا توافق مع غيره في الاسم وأحدهما ضعيف والآخر ثقة. لأن عندنا مبهم ومهمل ومجهول، ثلاثة أنواع. والمبهم الراوي في المقبول ولو أتى بلفظة التعديل، هذا غير مقبول. وإن قال المصنف حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، حدثني مقبول الحديث، فإنه يلزم أن يبين من هو هذا الرجل الذي حدثه. ثم قد يكون ثقة عند غيره، أقصد ثقة عنده وضعيف عند غيره. وممن اشتهر بهذا النوع الشافعي في تحديثه عن إبراهيم بن أبي يحيى. بينما لو قال الراوي حدثني الثقة أو حدثني فلان الثقة كان هذا تعديلا معمولا به. لو قال حدثني محمد بن علي الثقة وهو من يصح تعديله كان تعديله معمولا به. لكن لو قال حدثني الثقة ولم يقل فلان هذا غير مقبول. والمبهم الراوي في المقبول ولو أتى بلفظة التعديل لا يقبلن على الأصح حكمة وإن يكن من قد روى مسمى. هذا سيكون نوع آخر سيأتي بابه أنه المجهول. فإذا المبهم يا أخوة هو القسم الثامن من أقسام الطعن، ويبقى معنا قسمان الجهالة والبدعة إن شاء الله في الدرس القادم. ونلخص درس اليوم حتى لا يشكل عليكم. قد علمنا بالأمس أن الطعن يكون في العدالة وفي الضبط، ثم ذكر من أنواع الطعن الكذب والتهمة والغلط والغفلة وفعل الفواحش وهو الفسق، وكذلك الوهم. واليوم أخذنا السابع وهو المخالفة. ثم نأتي إلى تقسيم آخر أنواع المخالفات. الأول المخالفة بالإدراج، الثاني المخالفة بالتقديم والتأخير وهو المقلوب، الثالث المخالفة بالمزيد في متصل الأسانيد، الرابع المخالفة بلا ترجيح وهو المضطرب، الخامس المخالفة بالتصحيف والتحريف، السادس المخالفة بماذا؟ بالرواية بالمعنى والاختصار، السابع ما يحتاج إليه في باب ماذا الغريب، الثامن المخالفة في باب الجهل بالراوي لكثرة نعوته ووصفه بما لا يعرف به، الثامن ما يتعلق برواية الوحدان، التاسع ما يتعلق بالمبهمات بالوحدان. ثم ننتقل إلى ماذا يا أخوة؟ الثامن في الطعن في الرواة، الثامن في الطعن بالرواة وهو المبهم، فحديثه ضعيف وإن أبهم بالتعديل. هذا هو. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.